بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فنستأنف هذه الدروس الطيبة إن شاء الله. وكنا قد تكلمنا عن القدر وما وقع فيه أهل الضلال ممن خالفوا أهل السنة في هذا الأمر. واليوم نبين إن شاء الله مخالفات الطوائف الذين خالفوا أهل السنة في أصول القدر. وكنا قد بينا أصولا سبعة في الإيمان بالقدر، ووقفنا عند الأصل السادس. واليوم بحول الله عز وجل نكمل ونبين ما خالف فيه أو ما خالفت فيه الطوائف أهل السنة، وبقي معنا الأصلين السادس والسابع. فالأصل السادس كنا قلناه من قبل ونؤكد عليه، هو إثبات الحكمة لله سبحانه وتعالى. وهذا الأصل قد نازع فيه الجهم بن صفوان ونفى حكمة الله سبحانه وتعالى في أفعاله، وتبعه على ذلك في الجملة أبو الحسن الأشعري. فإن مسألة الحكمة فرع عن أصل مسألة القدر، فالجهم والأشعري جعل أفعال الباري سبحانه وتعالى مبنية على محض المشيئة. والأشاعرة يقولون في كتبهم إن الله منزه عن الأغراض والحاجات، ويريدون بذلك أن أفعاله سبحانه وتعالى ليست لحكمة أو لعلة. وإذا ذكر لفظ الحكمة في الشريعة فسرها جمهورهم بالإرادة والمشيئة. وجمهور طوائف المسلمين من أهل السنة والحديث وجماهير الصوفية والشيعة والمعتزلة يقررون بهذا الأصل، يقررون به، وهو أصل الحكمة، الحكمة من القدر. ولكن الفرق بين السلف وهذه الطوائف التي تشاركهم أن السلف يجعلون الحكمة صفة تقوم بذات الباري سبحانه وتعالى، وهي متعدية إلى خلقه، في حين أن المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة وغيرهم يجعلون الحكمة متعدية إلى الخلق، ولا يجعلونها صفة قائمة بذات الرب سبحانه وتعالى. واضح؟ ثم بعد ذلك الأصل السابع، وهو الجمع بين الشرع والقدر. نؤمن بالقدر، والأصل من الأصول السابعة في الإيمان بالقدر الجمع بين الشرع والقدر. فأهل السنة والجماعة وسط في هذا الأصل، فإنهم معظمون لشرع الله عز وجل ولقدره، وهم وسط بين القدرية وبين طرق الصوفية. فالقدرية من المعتزلة ومن وافقهم على أصلهم مقصرون في هذا الباب، في باب القدر، لأنهم يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، وهم يغلون في هذا في باب الشرع، حيث قالوا إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. وأما طرق الصوفية فهم على العكس، فهم مقصرون في باب الأمر والنهي وغالون في باب القدر. يعني حتى أسقط طوائف من غلاتهم مقام الشرع بمقام القدر، وهم يسمونه مقام الربوبية. فهذه حال تعرض لها أو هي تعرض لغلاة الصوفية، لا سيما المتصوفة المتفلسفة الذين فسروا الشريعة على هذا التفسير كابن عربي ومن وافقه. فبهذا ننتهي من هذه الأصول، ومن شاء أن يرجع إليها فهي مذكورة أظن في الدرس الخامس أو الدرس، نعم في الدرس الخامس أو السادس، هي مذكورة إن شاء الله ارجعوا إليها، حتى لأن حتى الوقت يعني لا ينسحب منا كثيرا، اعذرونا. فنعود لقول المصنف رحمه الله: خلق الخلق بعلمه، يعني أن الله عز وجل خلق الخلائق وهو عالم بهم، وقال: وقدر لهم أقدارا، أي أن الله عز وجل قدر ما سيكون لهم من الأحوال ومن الأفعال والمآلات، وقال: وضرب لهم آجالا، أي قدر آجالهم، فجعل لكل أجل، لكل إنسان أجل لا يستقدم أحد ولا يستأخر عن أجله، كما صرح الله عز وجل في كتابه حينما قال: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالله عز وجل قدر هذا الأمر وضرب هذه الآجال قبل أن يخلق الخلق. وقول المصنف: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، هذا هو أصل العلم. الله عز وجل علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، ثم قال المصنف: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هذا الجمع بين مقام الشرع ومقام القدر، لاحظتم؟ فقوله بعد ذلك: وكل يجري، أو وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ. فهذا طرد لعموم مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وأنه دخل في عموم مشيئته أفعال العباد. وقوله: لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، أي أن للعباد مشيئة على الحقيقة، خلافا ما يعتقده الجبرية والكسبية، لكنها تابعة لمشيئة الله عز وجل، خلافا لمن؟ للمعتزلة. واضح؟ فالمعتزلة كما تعلمون أو كما قلنا جعلوا العبد مستقلا بمشيئته، وتنازعوا في هداية التوفيق، توفيق العبد. فقال المصنف: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. إذن من أصول أهل السنة في هذا المقام الإيمان بأن لله نعمة وفضلا على المؤمنين من عباده، وأن كل من آمن فإنه إنما آمن بفضل الله عز وجل وبفضل نعمته عليه. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، وكل من كفر فإنما كفر بما صرف نفسه، أو بما صرفه الشيطان عن الهدى. والله سبحانه وتعالى يهدي على معنى أنه يوفق، فالله عز وجل إذا أراد هداية إنسان يوفقه لأسباب الهداية ولأفعال الهداية، ويهدي على معنى أنه يبين كذلك، يبين ما في في ما 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 ينبغي أن يفعله العبد، ويبين ببعثة رسله عليه الصلاة والسلام. فإذا الهداية تأتي بمعنى البيان، وتأتي بمعنى التوفيق، أن الله عز وجل يبين له عن طريق الرسل، وأن يوفقه بأن يسوقه إلى الأعمال الصالحة. وهذا من الله يكون فضلا ونعمة. والمعتزلة نازعوا في هذه المسألة، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى وتقدس، تقدس الله عن قولين، يهدي بمعنى يبين، وأما الهدى الذي هو التوفيق فإنه يستوي فيه الناس. يعني قالوا إن الله يبين، لم يختلفوا في هذا، لكن التوفيق قالوا هذا يستوي فيه الناس. لا شك أن هذا قول باطل، لأن الله عز وجل قال لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالتوفيق من الله، فلو كان الناس يستوون فيه لما كان مؤمن وكافر. ولو كانت الهداية هي البيان لم يصح نفيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث كونه هاديا مبينا يهدي من يشاء، وقد هدى عمه بأن علمه وبين له، لكن المراد هنا إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تستطيع التوفيق. فالنبي كان مبينا له ولكن لم يوفق لأن يكون مؤمنا وأن يسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام بشر ليس بيده الأمر. فلذلك الله عز وجل في نفس الآية قال: ولكن الله يهدي من يشاء. هنا التوفيق، هنا هداية التوفيق، أي يوفق من يشاء سبحانه وتعالى. فتوفيق الله عز وجل لعباده المؤمنين للإيمان تابع لعلمه وحكمته، فلهذا قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فلما علم أن الأنبياء هم أهل لاصطفائه اصطفاهم. هنا بهذا نرد على الملاحدة الذين ينكرون هذا الأمر. الله عز وجل علم مسبقا هدايتهم وثباتهم، لهذا فإن الله عز وجل إذا ذكر الضلال في القرآن فلا بد أن يقيده إما بجهة أو سبب من العدم من العبد. إما أن يقيد الله عز وجل الضلال بجهة أضلته معي، أو بسبب تسبب العبد فيه فضل والعياذ بالله، أو أن يذكر الله عز وجل الضلال مع الهداية كما في قوله: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فإذا علقه بمحض المشيئة ذكر معه الهداية، وإلا ذكره مقيدا بجهة وسبب من العبد كما في قول الله عز وجل: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذن فقوله ويضل الله الظالمين سياق كلمة الظالمين يدل على السبب، أنهم ظلموا، فكان ذلك سببا في إضلال الله عز وجل لهم، وأن الظلم جاء من جهتهم. فلهذا الله عز وجل لا يعذب إلا من قامت عليه الحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكما قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كلام واضح يا إخواني؟ كذلك نؤمن بأن الله يضرب الآجال كما في قول المصنف: وضرب لهم آجالا. فآجال العباد مقدرة قبل أن يخلقوا، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا الحديث حصل فيه إشكال عند بعض المتأخرين، فقالوا أو قال البعض إن الذي يغير فيه هو الأجل المكتوب، الأجل المكتوب يعني الذي هو كتب في صحف الملائكة الذين أو الذي ذكروا في حديث ابن مسعود الذي فيه ويكتب رزقه وأجله. فإذا هم قالوا إن الذي يغير هو الأجل المكتوب، وهذا قال به بعض الطوائف من أهل العلم، وأضافه طائفة من الشراح المتأخرين إلى طائفة من الصحابة مثل عمر بن الخطاب وغيره. وإن كان في ثبوته عندهم أو في ثبوته عن هؤلاء الأصحاب بعض التردد هذا القول، لكن الصحيح على كل حال أن يقال إن قوله عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، أن صلة الرحم سبب، والله سبحانه وتعالى قدر وعلم الأسباب والمسبب قبل خلق الخلق، وعلم الأجل والرزق. إذن فالأجل والرزق مرتبط في علم الله وحكمته بأسباب، وقد يكون من هذه الأسباب ما هو معروف المناسبة مثل التجارة، فإنها تكون سببا في بسط الأرزاق مع أن اشتغاله بهذه التجارة مكتوب ومقدر أيضا. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يجعل ذلك ويرجعه إلى سبب شرعي ليس معروف المناسب عند بني آدم، فعلق زيادة العمر والرزق بصلة الرحم. واضح؟ علقها بصلة الرحم لأن بني آدم لا يعرفون عادة أنها مناسبة لبسط الرزق، فلذلك قرنها في هذا الأمر في هذا الحديث. فهذا من أجود ما يمكن أن يقال في هذه المسألة وفي هذا الحديث. واضح؟ وطول العمر وسعة الرزق تارة يكون نعمة، تارة يكون نعمة على العبد، وتارة لا يكون نعمة بل يكون نقمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمار: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. إلا أنه هنا نعمة، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، فجعل صلة الرحم سببا كما قلنا، سببا شرعيا مطلوبا من العبد أن يقوم به، وجعل بسط الرزق وطول العمر نتيجة لذلك السبب، أي أن العبد سيوفق في ماله وفي عمره إلى الخير إذا أصاب هذه الأسباب. وبعض الناس يقولون إنه يمحى من صحف الملائكة مسألة الأعمار والآجال والأرزاق، وهذا كلام يعني فيما بحثت فيه لم أجد عليه دليل من الشرع، ولم أجده ثبت في كتاب ولا في سنة أن شيئا مما كتب في صحف الملائكة يمحى. وقد يقول أحد مستدلا بقول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالصحيح في تفسير هذه الآية أن هذا في الشرع وليس في القدر، يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني في الشرائع، وليس في القدر. وسياق الآيات تدل على هذا، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فتأملتم الآية؟ السياق يبين المعنى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. إذن هذا مختص بالشرائع، فلذلك قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فالشرائع يدخلها النسخ كما نعلم، تأتي آية فتنسخ ما قبلها أو تغير فيها شيئا وهكذا. والمحو هو ما هو معروف، ومعروف المحو ما هو الإلغاء المطلق. وأما في اللوح المحفوظ فبإجماع السلف أنه لا يحصل فيه تغيير، اللوح المحفوظ لا يحصل فيه تغيير. فمن زعم من المتأخرين أنه قد يدخله التغيير فهذا قد غلط بالإجماع. واضح يا إخوة؟ وقد جاء في البداية والنهاية لابن كثير، قال: لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره، وفصل في هذا. فالله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهو سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. فإذا قضى الله أمرا لا يستطيع أحد أن يرده، بخلاف المخلوق قد يعطل في تنفيذ حكمه، قد ينقض حكمه بالمرة فلا يتمه، لكن الله عز وجل لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره، كما ذكر المصنف رحمه الله. وفي قوله لا غالب لأمره، فإذا أمر بالشيء لا أحد يغلب أوامره الكونية. انتبهوا لهذه النقطة القادمة: لا أحد يغلب أوامر الله الكونية. أما الأوامر الشرعية فقد تعطل، صح ولا لا؟ قد تخالف. الله عز وجل قضى أمرا في كتابه، قضى بعدم شرب الخمر مثلا، ولكن تجد من يخالف، فهذا الأمر الشرعي. لكن الأمر الكوني الذي يتعلق بقدرة الله سبحانه وتعالى وبخلقه وكونه، فهذه لا يمكن لأحد أن يغير فيها شيئا إلا هو سبحانه وتعالى. إذن قد يخالف إنسان ابتلاء أو امتحانا، ويترتب على ذلك طبعا الثواب والعقاب. كلام واضح؟ فليكن عندكم هذه النقطة. بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى تقريرات جديدة، تكلم عن الربوبية، وتكلم عن الألوهية، وتكلم عن القدر، وكل هذه الأمور. بدأ رحمه الله أن يتكلم عن مسألة النبوة ومسألة المعجزات، فأنهى الكلام عن الله عز وجل وما يخص توحيده بأنواعه الثلاثة. بعد ذلك بدأ يتكلم عن الرسالة. فالله عز وجل أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل، وأيدهم بمعجزات ليبين صدقهم، وجعل خاتمهم محمدا عليه الصلاة والسلام. وفضله عليه الصلاة والسلام عليهم بل على سائر الخلق. فالمصنف بعد ذلك قال: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. أتمنى أن تحفظوا هذا المتن. فقوله وأن محمدا عبده المصطفى، هذا عطف على بداية كلامه. لو تذكرون فيما شرحنا في أول مرة، قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. لم يقل بعدها وأن محمدا عبده ورسوله. كما تعلمون المقدمات يبتدئ بحمد الله والثناء على الله، ثم بعد ذلك يثني على النبي عليه الصلاة والسلام وأنه بلغ الرسالة وما إلى غير ذلك. لكن الطحاوي اختلف، فقال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، وذكر ما يتعلق بالله عز وجل. ثم بعد ذلك بدأ في الكلام عن النبوة والرسالة، وابتدأها بالإقرار باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا، ثم الإقرار بأنه عبد وأنه مصطفى. فقوله وأن محمدا عبده المصطفى، هذا عطف على أول الكلام، تمام. ثم قال في قوله وأن محمدا، فهنا نحن لابد أن نعتقد هذا، أن محمدا هو عبد، فكما نشهد لله بالألوهية كذلك نشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبالعبودية وبالاصطفاء والاجتباء. ولذلك كما نعلم جميعا وكما يعلم كل مسلم، الشهادتان دائما متلازمتان. هل تؤمن أن لا إله إلا الله دون أن تؤمن أن محمد رسول الله؟ لا يمكن، لكن يختلف في النطق، وهذا سنبينه. فإذا من أخص أصول الإيمان بالله عز وجل أن نؤمن برسله عامة، لا نفرق بين أحد من رسله. وقال: وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. فإذا نؤمن بجميع الرسل إيمانا عاما، ونؤمن بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. ولهذا لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام كما قلنا، قال في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، تلازم واقتران. وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقول المصنف وأن محمدا، هذا كما نعلم جميعا ويعلم العالم كله، هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، الذي اشتهر به. وقد جاء في القرآن في أكثر من آية قول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. وذكر اسمه أيضا في سورة محمد، بل سمى السورة باسمه عليه الصلاة والسلام، فقال: وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وقال الله عز وجل في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه، إلى آخر الآيات. فاسمه محمد، وذكر في القرآن محمدا، وكذلك اسمه أحمد، وذكر هذا أيضا في القرآن، كما في قول الله عز وجل عن عيسى عليه الصلاة والسلام: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. والنبي عليه الصلاة والسلام له أسماء كثيرة جاءت في السنة نعلمها جميعا، مثل الحاشر وغير ذلك من الأسماء التي أثبتها عليه الصلاة والسلام في السنة. لكن انتبهوا أنه طبعا كما نعلم لم يثبت اسم طه واسم ياسين وهذه الأمور، لكن هذه فواتح سور، هذه حروف لا يعلم المراد منها للبشر، لا البشر لا يعلمون هذا، وهذا مختص بعلم الله عز وجل. إذن التعرف على النبي عليه الصلاة والسلام من واجبات الدين ومن أصول الإسلام. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول قال: في الأصل الأول معرفة الله، والثاني معرفة نبيه، والثالث معرفة دين الإسلام بالأدلة. فإذا يجب علينا معرفة الله، كذلك يجب علينا معرفة نبيه عليه الصلاة والسلام ومعرفة الإسلام. فهذه أصول ثلاثة أصول، وهي التي يسأل عنها الميت إذا وضع في قبره. وهنا نذكر خلافا لا بد من ذكره، وهو من نطق بالشهادتين فنطق بواحدة دون الأخرى، يعني قال لا إله إلا الله، أو قال أشهد أن لا إله إلا الله، ولم ينطق، لا أقول يقر، لكن لا ينطق، لم ينطق. هنا تنازع العلماء في هذه المسألة، فهنا لا بد أن نذكر. فقال بعضهم: لو قال العبد أشهد أن لا إله إلا الله فهذه تلتحق به أحكام الإسلام بنطقها، واضح؟ والبعض قالوا أن أحكام الإسلام مقيدة بذكره للشهادتين معا، فأي ذلك أصح؟ الخلاف هنا خلاف لفظي، وهذه مسألة المتأخرون تكلموا فيها، والصواب فيها أن الحكم هنا له ظاهر وباطن، الحكم هنا له ظاهر وباطن. ما معنى له ظاهر وباطن؟ يعني من جهة الأحكام الباطنة التي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، يعني من قال لا إله إلا الله على مقصد الدخول في دين الإسلام، رجل كافر فأراد أن يدخل الإسلام فقال لا إله إلا الله، بهذا الباطن يكون مسلما، ولو أدركه الموت أو قتل ولم يقل وأشهد أن محمدا رسول الله، فلا شك أنه في الباطن يكون قد مات على الإسلام، لأن تأخيره لذكر شهادة أن محمد رسول الله لم يكن عن تفريط، لم يمتنع عن تفريط. أما من جهة الأحكام الدنيوية فهذا محل نزاع، فالصحيح من أقوالهم أن من قال ذلك ولم يدرك الثانية لمانع، انتبهوا لهذا القيد، لمانع، فإن أحكام الإسلام تتعلق بالأولى، أحكام الإسلام تتعلق بالأولى، وهذا هو الذي دل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضر أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، لأن الذي يشهد بالله لا شك أنه لن يتوقف في الإقرار بنبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم ينطق ذلك بلسانه. صحيح ولا غير صحيح؟ كذلك دل على هذا الكلام ما ثبت في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، يعني احتمى بشجرة، فقال: لا إله إلا الله، أفأقاتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. فقال: يا رسول الله، إنه قد قطع يدي. ثم قال ذلك بعد أن قطعها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. واضح؟ كذلك في حديث أسامة بن زيد لما قتل رجلا، وقال الرجل قال: لا إله إلا الله قبل أن يقتله، بل قبيل أن يقتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ واضح يا إخوة؟ لكن يشترط ولا بد أن يكون امتنع عن قول محمد رسول الله مانع منعه من هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. فنعود إلى قول المصنف، وأن محمدا عبده المصطفى. فكلمة عبده كما قلنا إثبات لعبودية النبي عليه الصلاة والسلام وانتزاع الشرك، فيقر يقر له بالعبودية، وأنه عليه الصلاة والسلام حاشاه أن كان مشركا قبل، فهو صلوات الله عليه عبد لله عز وجل من قبل ومن بعد، وليس له من الألوهية شيء. هذا أيضا إقرار أن هذا إفراد لله عز وجل بالألوهية، وأن حتى أفضل خلقه المصطفى لم يشارك الله عز وجل في إلهيته، فمن باب أولى ما هو دون النبي عليه الصلاة والسلام كعيسى وعزير وغيرهما من سائر الأنبياء. كذلك إقرار بربوبية الله عز وجل من جهة أخرى. واضح؟ وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل ورسول، مؤتمر بأوامره ومنتهي عن نواهيه، ومبلغ عن الله عز وجل، مبلغ عن الله عز وجل. فإذا هنا رد صريح على الذين غلوا في نبينا عليه الصلاة والسلام كالصوفية، ويجعلون له شيئا من الربوبية أو الألوهية، يقولون: ليس لنا من نلوذ به عند حدوث الحادث العممي، أو ما شابه هذه الكلمات التي تحويها التخاريف، ويدعونه مع الله، وهذا طبعا غلو، عياذا بالله، بل هو شرك، كما غلت النصارى في ابن مريم عليه الصلاة والسلام وقالوا إنه ابن الله أو إنه الله أو إنه ثالث ثلاثة. فإذا لما قال وأن محمدا عبده، هذا إقرار بتجرد النبي عليه الصلاة والسلام لعبودية الله عز وجل. فقوله عبده المصطفى فيه رد على الغلو وأهله وعلى كل من في الأرض والسماوات ممن انحرفوا عن هذا المنهج الحق. فالله عز وجل قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالملائكة عبيد لله عز وجل، قال: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. كذلك الأنبياء والرسل عبيد لرب العالمين، كما قال أولا نوح، قال الله عز وجل في حقه: كان عبدا شكورا في سورة الإسراء. وقال عز وجل: فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فأقر له بالعبادة. وقال في داود: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وقال في سليمان: نعم العبد إنه أواب. وقال في أيوب: واذكر عبدنا أيوب. وقال في عيسى عليه وعلى الأنبياء الصلاة والسلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فإذا كان الأنبياء والرسل والملائكة عبيد لله عز وجل وهم أشرف الخلق، فغيرهم من الأولياء والصالحين من باب أولى، إن كانوا يعقلون، إن كانوا يفهمون. فإذا أفضلهم على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الأنبياء، وكما قلنا أيضا في بعض الآيات التي ذكرت العبودية له في سورة، أيضا سورة الإسراء، إن كنتم في ريب، في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني يقصد به محمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فأيضا مقام العبودية من أشرف المقامات، يعني ليس بوصفه عبد هو يعني انتقاص، بل هو من أشرف المقامات، لأن الله عز وجل ينسبه لنفسه، ينسب العبودية، أو يعني ينسب العبد لنفسه تشريفا له، كما في قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده، فشرفه ونسبه إلى نفسه. فمقام العبودية مقام عال جدا ومن أعلى المقامات، ولا شيء أشرف من أن يكون العبد عبدا لله سبحانه وتعالى. واضح؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم يغلق الباب لكل ذريعة تخرجه عن هذا النطاق. فكان يقول لأصحابه رضي الله عنهم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر الأنبياء صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. في قول المصنف وأن محمدا عبده المصطفى، المصطفى يعني المختار، وجاءت من الاصطفاء والاختيار. فالله عز وجل قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فالمصطفين هنا جمع مصطفى وهو المختار، واضح؟ أصل هذه الكلمة في اللغة أصلها مصطفى بالتاء، مصطفى هكذا، ثم أبدلت التاء طاء فصارت مصطفى لكي يسهل نطقها لأنها جاءت بعد صاد. فإذا كما قلنا المصطفى هو المختار، لأن الله سبحانه وتعالى اختار نبيه محمد صلى الله عليه وسلم للرسالة من بين أقوامه، من بين قومه، بل من بين البشر كلهم. والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، فلا يختار إلا من يعلم أنه يستحق الاختيار وأنه يقوم بهذه المهمة، لأن هذه المهمة صعبة وعظيمة. المهمة، انتبهوا، ليست المهمة، هذه المهمة. فالله عز وجل لا يختار لهذه المهمة إلا من هو لها أهل. فكما قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. فبعد ذلك قال وأن محمدا عبده المصطفى، وذكر المجتبى. المجتبى كذلك بمعنى المصطفى، يعني المصطفى والمجتبى المعنى واحد، عبده المصطفى ونبي، وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالمجتبى بمعنى المصطفى، والنبي كما هو معروف هو من أوحى الله إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، جاءه الوحي بشرع لكن لم يؤمر بالتبليغ. والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهذا التعريف هو أشهر ما قيل في الفرق بين النبي والرسول. وأمر بتبليغه يعني أمر بإلزام الناس ومقاتلتهم والمشي في المشي بينهم وتبليغهم على ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. واضح يا إخواني؟ فأرى أن نقف هنا حتى لا نطيل عليكم أكثر من هذا، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا عبادا له مخلصين. اللهم آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.